بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل ونتحلق حول فجر الأمة لننظر كيف أشرق نور الإسلام على ديار أوروبا، ومن كان له هذا الفضل، وكيف كان آل عثمان، وكيف كان إخلاصهم، وكيف كانت ثقتهم في الله، وكيف كان توكلهم على الله، وكيف كانوا أصحاب رسالة قبل أن يكونوا سلاطين أو رؤساء أو قواد أو قادرين على إحراز مصر. حقيقي كلما تمعنا في شخصية من شخصيات آل عثمان الأول تبدل الوضع بالنسبة لنا، وشفنا شخصيات ما كناش نعرف عنها حاجة، بل بالعكس شخصيات متينة إيمانيا قوية في إنجازها. فعلا ده التاريخ الحقيقي اللي المفروض إن احنا نظهره للناس. قبل ما نخش في بقية قضية موقعة قصوة اللي هيخش فيها دلوقتي مراد الأول، وقبل ما نشوف نهاية حكم مراد الأول ومين دي الشخصية اللي حبان قوي في لحظات بعينها، وهي دي أغلى اللحظات بالنسبة لأي بني آدم هيقابل ربنا سبحانه وتعالى. ما ننساش أقول لكم إن احنا كنا متفقين ومؤسسين حلقتنا على مهمات، المهمات دي قصدي بها إن احنا نتفاعل، قصدي بيها ان احنا يشغل تفكيرنا، نحاول طول الفترة من الحلقة للحلقة بنفكر، بنحاول نستوعب فكرة معينة، بنحاول نعمل عمل معين، بنحاول نفكر في شيء جديد ممكن نعمله. ولعل مهمة الحلقة اللي فاتت كانت مهمة دقيقة، مهمة ماذا قدمت لهذا الدين. الفكرة الأساسية ان قدمت له ايه؟ الحاجة دي غالية عندك ولا مش عندك؟ مهمة ولا مش مهمة؟ لها وقع قد ايه؟ أهميتها دي أغلى عليك من أولادك ونفسك وجهدك، ولا هو كلام بنقوله والسلام؟ كان لازم نركز على المهمة دي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على حديث بيقول فيه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان في قلبه. في ثلاث حاجات لو البني آدم فعلا بيعملهم وبيحس بيهم وبيشتغل بيهم وبيتحرك بيهم بجد، الإيمان هيبقى بالنسبة له ليه حلاوة وليه طراوة ويبقى ليه قيمة ومعنى عنده. ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان في قلبه. الأولى والكبرى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. معنى كده الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا وحطها أمانة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخواننا المسألة مش مسألة عبادة سجود وركوع، اوعوا تفتكروا ان التعبد لربنا سبحانه وتعالى عن طريق في مسجد في موقع معين فرض فيه الصلاة، لا، التعبد معناه ان حياتك كلها تبقى عبادة. عارف الكلمة اللي بتقولها عبادة، عارف الهمسة اللي بتعملها عبادة، عارف الشغل اللي بتقوم بيه عبادة، عارف حتى لقائك مع زوجتك في عبادة، حتى تربيتك لأولادك في عبادة، هتدخل المدرسة إيه في عبادة، هتتقن عملك ولا مش هتتقن عملك في عبادة، الطالب عشان يجتهد عبادة. عارفين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى القضية واضحة المعالم، ويبقى المسألة بالنسبة لي واضحة. ليه كانت واضحة عند السلاطين الكبار العظام دول؟ وعشان كده مندور على السبب ان ليه السلاطين دول وصلوا للمستوى ده وليه هم حققوا الانتصارات دي. يبقى السر موجود ومعروف بالنسبة لنا زي غيرهم وغيرهم ما وصلوا للي وصلوا اليه، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. هل فعلا بجد الله ورسوله احب الينا مما سواهما؟ التانية ألا يحب المرأة لا يحبه إلا في الله. أصدقاء بقى في الله، يعني مش لازم مصالح شخصية، مش لازم عشان في وظيفة، مش عشان هتديني حاجة يبقى في عائد، لا، حاجة لله. بحبك لله، بتعامل معك في الله، بعيش معك لله، القاسم المشترك اللي موجود لله. أما الثالثة فأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فكر معايا وشوفها، وساعتها هتقدر بالظبط توصل من الموقع بتاعت قصوة دي إلى هذا المفهوم. وفي نفس الوقت المهمة السابقة تخش معانا للحلقة اللي موجودة. الناس اتضايقوا جدا من مراد، ومراد أصبح قوة جديدة مرتكزة على الدعائم اللي سابها له ورد. مراد شرق وغرب وبدأ يهدد أوروبا، وركز جدا ضرباته على البلقان، وبدأ في تحالف ما بين البوسنة وما بين المجر وما بين بلغاريا يبتدي يتكون، ويبتدوا يحشدوا الحشود والأعداد وفيرة، ويبتدوا بمباركة من البابا إنهم لازم يقضوا على الشخصية دي. وآن الأوان إن الخطر على القسطنطينية والخطر على أوروبا بات وشيكا، وإن مراد ده احتمال كبير يكون الفاتح للقسطنطينية. وبدأت الحشود تتجمع، وما اتجمعت في مدينة مشهورة جدا اسمها كوسوفا. لكن للأسف المدينة دي هتشهد نوع من أنواع الانتصارات، لكن للأسف المنطقة دي بالرغم ان تاريخها الطويل انتصارات للمسلمين اللي بتعلق في ذاكرة مسلم اليوم بكوارث البوسنة والهرسك في اوائل التسعينات من القرن الماضي، اما ذبح البوسنويين على مرأة ومسمع من العالم كله، اما اغتصبت الاطفال الصغيرين من نساء واطفال على مسمع من العالم كله، اما كانت المرأة بتغتصب بالعشرين والتلاتين رجل دون ما مسمع من العالم كله. في كوسوفا هتقع موقعة اسمها قصوة، والموقعة دي فاصلة على إسرها، معنى كده منطقة يوغسلافيا كلها هتتفتح لمراد، معنى كده بلغاريا هتتفتح لمراد، معنى كده رومانيا وألبانيا هتبقى قاب قوسين إنها تبقى إمارة إسلامية، معنى كده الموقعة دي موقعة في منتهى القوة. ما دامت موقعة في منتهى القوة يبقى لازم نشحن معنويا، نجيب مغنين بقى ونجيب تمثيليات ونجيب مسرحيات ونشتغل بقى عشان نحفز الناس إيمانيا. لكن ما كانش كده، التحفيز المعنوي هو وصل البني آدم بغاية وقيمة. أما بنبص إزاي حفز، جاب المشايخ يتكلموا على فضل الجهاد والاستشهاد، وفضل الجرح في سبيل الله، وفضل الفتح، وفضل الغزو، وأفضل كتيرة جدا بتقوم بيها القضية دي. والغريب، وده مش مقياس بالنسبة لأي حد خالص بأي صورة من الصور، مراد كان قواته أقل بكتير جدا من القوات اللي كانت موجودة ومستعدة في كوسوفا في منطقة البلقان إنها تنقض على مراد. فتح الشيخ بتاعه المصحف عشان يقرأ، ما حددش صورة بس وقع عينيه على آية. أول ما فتح المصحف، عارفين الآية دي في سورة إيه؟ في سورة الأنفال، بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، واياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. يعني ما يهمكش وما يغركش، احنا معاكم، الملائكة موجودة وفوق الملائكة رب العالمين، وكأننا ببدر، وكأننا في الأحزاب، وكأننا في خيبر، وكأننا في مؤتة، وكأننا في اليرموك، وكأننا في القادسية، وكأننا في فتوح الشام والصين والهند، تأييد ربنا سبحانه وتعالى موجود. عارفين اللي حصل؟ القضية كانت أبسط من كده، هي 6 ساعات دارت الموقعة، تطايرت الشظايا وتطاير اللهب وتطاير كل شيء ولم يطر الإيمان الذي هو في القلوب. ثبتت الأمة وثبت مراد، وبدأ مراد في اللحظة دي منتصرا منتشيا. ليه؟ أنا هخطو بخطواتي من بكرة أفتح البلاد دي، يوغوسلافيا وبلغاريا وألبانيا، يعني أنا اتفتحت تحت إيدي أعداد كبيرة جدا من الكيلومترات للإسلام والمسلمين. والجميل في الشخصية إنها بتنسب الانتصار لصاحب الانتصار. مش دايما بنقول إن إحنا عملنا، إحنا سوينا، ده بجهد اللي عملته، ده أنا عملت وسويت. لا، انتظر قليلا، نسب الانتصار لصاحب الانتصار. أول ما انتهت الموقعة سجد لله شاكرا وطول في سجوده لحد ما جاله القائد وشيخه يربط على ظهره ويقول له خلاص أثبت ولاءك لربنا سبحانه وتعالى. أول ما قام اتحرك، بدأ يتفقد الأسرة، بدأ يتفقد أحوال الجند، يضحك مع ده ويهزر مع ده ويبتسم مع ده ويقسم مع ده الغنائم. سعادة غامرة بيحس بيها البني آدم، ما تعنطص وقال ده أنا ملك الملوك دلوقتي، ده أنا فاتح البلقان كلها، أرض في أوروبا ما وصلهاش الإسلام في وقت من الأوقات ولا بسط سلطته عليها. الغريب إن الشخصية دي كانت متواضعة في حد ذاتها، بتألف وتؤلف. من أكتر سمات الشخصية دي التواضع، لا القرش غيره ولا المنصب غيره ولا الجاه غيره، هو بيتضاحك، هو بيتسم، هو بيلاعب، هو بيتكلم، مفيش الحدود والقيود اللي كانت موجودة. مراد كان الحاكم الوحيد في عصره، وأعتقد في هذا العصر، اللي يقدر الفرد العادي يقرب منه ويسلم عليه من غير ما يبقى فيه حواجز بينه وبينه، لأنه فرد كبقية الأفراد. مراد كان عارف أنه خدام للإسلام والمسلمين ولجموع الشعب اللي عايشين معاه. الصورة اتقلبت، أنا عارف بقى أصبح موكب السلطان أو الرئيس يعطل مصالح الناس، بالرغم من السلطان والرئيس ده عشان يسهل مصالح الناس. كان مراد حاسس بالأمن والأمان، كان مراد حاسس أنه فرد موجود في المجتمع، ما كانش خايفين عليه من حد يغتاله أو يقتله، من مضمون جنده أو شعبه. لكن كان في جند صربي تظاهر بالموت، فاقترب منه مراد برحمة المسلم، اقترب منه، وكان الشاب ده قال أنا عاوز أعلن إسلامي بس قدام الأمير بتاعكم. فأسرع إليه، ما قال لهمش يجيبوه لحد خيمته، أسرع إليه. فقالوا له لما تسرع إليه؟ قال ألم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس. انتوا مش متصورين الرجل ده هيضيف في ميزان حسناتي ايه؟ الله، انت ما اكتفيتش، انت ما حسيتش ان عملت اللي عليك، انت مش حاسس انك انت عملت حاجة دلوقتي. دايما نفسية المسلم بتقلل من قيمة اللي بيقدمه. في اللحظة دي اقترب من الشاب، الشاب تعلق بمراد وأخرج خنجر مسموم. الشاب كان صربي وقتل مراد، أصلحها فاستشهد مراد. ياه، سنه كان كام مراد؟ 65 سنة. لم يستشهد في الموقع لكن يستشهد في اللحظة دي لمكانته عند ربنا سبحانه وتعالى. عارفين أما ربنا سبحانه وتعالى يكرم بني آدم ويتخذ منكم شهداء، هو اللي بينقي. ما مش عشان لبست لباس الحرب هستشهد، لا، دي قيمة، دي كرامة. الشهادة هي اللي بتسعى للعباد، المكانة بتاعت الشهادة دي مختلفة. زي الشيخ أحمد ياسين بنقلكم نقلة سريعة على القرن الماضي. أما استشهد، احنا بنتكلم في شخصية استشهدت سعت الشهادة إليها، وهو على كرسي متحرك، جات له الشهادة على كرسي متحرك، وكان صايم يوميها ولسه مصلي صلاة الفجر. قيمة، حط نفسك مكانه، تنفع؟ طب حاول تنفع، طب حاول تعملها، مش صعب انك تعملها. مراد في اللحظة دي بيطلع في سكرات الموت. لكن قبل ما أقول لكم الكلمات الأخيرة للشخصية دي، نفسي تقعدوا معايا كده لحظات تسمعوا بقلوبكم كلام الشخصية دي قبل الموقع نفسها اللي كل بيها مجهوده بالتوفيق من عند ربنا وبالانتصار. الشخصية دي وهي كانت حاسة انها مسؤولة وحاسة انها في امانة وحاسة انها هتسأل يوم القيامة عن الموقف ده، تخيلوا كان بينادي وبيقول ايه لربنا سبحانه وتعالى في لحظة صدق. دلوقتي في اللحظة اللي بحكيها ليكم بعد ما مات او هو بيموت، يبقى الدعاء ده كان في لحظة صدق، لان استجابة ربنا سبحانه وتعالى كانت سريعة. بيقول مراد وهو بيرفع ايديه لاهسا بالدعاء بعد ان قام فتتوضا وصلى ركعتي حاجة، فقال: يا الهي، بعزتك وجلالك، انني لا ابتغي من هذا الجهاد هذه الدنيا الفانية، يا الهي، انما ابتغي رضاك ولا شيء غير رضاك، ولا شيء غير رضاك يا إلهي، إنني أقسم بعزتك وجلالك وعلومك على عرشك أنني في سبيلك، زدني تشريفا بالموت في سبيلك بعد أن تمنحنا أكتاف هؤلاء. يا إلهي ومولاي، تقبل دعائي وتقبل تضرعي، وأنزل علينا برحماتك غيثا يطفئ من حولنا غبار العواصف. يا إلهي، اغمرنا بضياء يبدد من حولنا الظلمات. يا إلهي، أرنا مواقع أعدائنا فنقاتلهم في سبيلك، وأعز دينك بعز الإسلام. يا إلهي ومولاي ومليكي يا صاحب القوة، إن نحن أكتاف هؤلاء فإنهم أعداؤك وأعدائي، أنا عبدك العاجز الفقير، أنا من تعلم سري وجهري. اللهم إن كنت قد اطلعت على سري ورأيت نيتي وإخلاصي، فإني لا أريد هذه الفانية وإنما أريد الآخرة بنعمك. اللهم إنما أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك. إلهي ومولاي، أسألك بجاهك ووجهك الكريم أن تجعلني فداء للمسلمين جميعا، ولا تجعلني سببا في هلاك أحد المسلمين في سبيل غير سبيلك القوي. انتهت الكلمات وبقت لحظات الصدق. عارف لحظة الصدق؟ أن يستجيب رب العالمين، الغيوم تتجمع ويسقط رزاز على معسكر المسلمين، وتسقط سيول على معسكر الأعداء. عارف معنى البشارة دي ايه؟ عارف معنى بشارة ان ربنا يقبل دعاء بني آدم في اللحظة والتو، وينتصر للإسلام والمسلمين، ويحقق على ايده الانتصار؟ عارفين أهمية لحظة صدق، ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء بني آدم بأن يقبله شهيدا في تلك اللحظة فيستشهد. لحظة صدق، ما أحوجنا إلى لحظة الصدق، إن إحنا نصدق ربنا بدعائنا. يا رب حتوب، يا رب حرجع، يا رب خلاص أنا زهقت من الذنوب، أنا حرجع، أنا بجد زهقت من الوضع اللي أنا فيه وعدم رضاك، أنا راجع لرضاك، راجع لحضنك، راجع لرحمتك، راجع لعفوك، راجع لطريقك، تقبلني. أعظم ما يكون أن يكون هناك لحظة صدق عندك فيستجيب رب العالمين إليك دعواتك. ما أقرب تلك لحظة الصدق بلحظة الصدق لصحابي اسمه البراء بن مالك، شاب من الشباب. ربنا يفرحنا ويفرحنا ويبهج ناظرينا وعنينا بأولادنا وأولادكم يبقوا زي البراء بن مالك. قال عنه عمر بن الخطاب: إنه مهلكة يقدم قوما إنما يريد من الحياة الشهادة. شاب كل ذهنه، كل أسلوبه في الحياة، كل عمله اتجاه إلى الشهادة في سبيل الله، كل ما يطمح إليه. البراء بن مالك قال عنه الرسول في جهاده، وقال عنه رب أشعث أغبر ذي طمرين. أشعث أغبر يعني التراب ملاه وشعره منكوش، ذي طمرين اتقطعت ودانه. لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له شخصية وخلاص. لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك في موقعة من المواقع اسمها نهاوند، موقعة كانت قاسية جدا، الفرس كانوا ضغطين على المسلمين، بشائر الهزائم على المسلمين بدأت تظهر، الناس ضجت، أعداد الأفيلة كان ضخم، الاستعدادات كانت صعبة، الناس ما وجدتش حل، الجهد مش مكفي الانتصار. فين البراء؟ تعال يا براء، احنا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لو اقسمت على الله لابرك. معنى كده ان انا لو دعيت ربنا، ربنا هيستجيب لي. منهم البراء ابن مالك، فارفع كفيك وادعو ربك كي ينزل الانتصار علينا. فرفع البراء ابن مالك كفيه ودعا بايه؟ اللهم ربنا يا من انت اعلم باحوالنا، اللهم ربنا يا من تعلم بما نحن فيه، امنحنا اكتاف هؤلاء وانصرنا عليهم وامنحنا الشهادة في سبيلك. يعني امنحهم انتصار وامنحنا الشهادة، انا عاوز اخلص، عاوز اخلص من الدنيا لان عاوز اعيش في النعيم، عاوز اول لقمة ياكلها المؤمن من صنع يد الله، واول شربة من يد الله، واول نعيم من خلق الله. عارفين اللي حصل في نهاوند؟ انتصروا، بيدوروا على البراء يبشروه، بيقولوا انتصرنا، لقوا البراء في دماؤه تسيل، بيقولوا انتصرنا. قال ما الأمر؟ قال الأمر أن ما انتصرنا. قال أنتصرنا عليهم؟ قالوا بلى. قال الحمد لله وأنا نلت الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صدق، صدق في كل شيء. احنا محتاجين اللحظات دي، محتاجين حاكم ومحكوم، وزير وغفير، رجل وامرأة، شاب وشابة، محتاجين لحظة صدق بجد، نقول نوينا واستكفينا من ذنوبنا ونبتدي مع ربنا سبحانه وتعالى صفحة جديدة، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يكلل كل ده بقدر من النجاح. كانت اللحظة الفارقة، اللحظة اللي بيموت فيها السلطان، الأمير، الملك المتوج بالانتصارات، اللي الصير دي حط الخنجر في نفسه. كانت اللحظة دي، اللحظة دي هيبقى فيها عاملة ازاي؟ اللحظة دي فيها كلمات محتاجين نتمعن فيها عشان نشوف كل واحد فينا هو في اللحظة دي ممكن يقول الكلام الطيب ده ولا ممكن الكلام يخونه وما يقدرش الكلام اللي موجود. بيقول السلطان مراد الآن موعد الرحيل، والآن أشهد أن لا إله إلا الله عالم الغيب قيوم السماوات والأرض المتقبل دعاء الفقير السميع البصير الحفيظ، أشهد أن لا إله إلا الله ولا يستحق الثناء إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أوشكت أن أنتقل إلى جوار ربي، أطيع ابني بايزيد ولا تعذبوا الأسرى اللي كانوا بيقتلوهم ولا تؤذوهم ولا تسلبوهم، وأودعكم في هذه اللحظة وأودع جيش الظافر العظيم إلى رحمة الله، يعني بيستودعهم رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وأستودعكم أمة محمد الساعة فلا تخذلوني أمام رب العالمين يوم العرض. ثم أغلق عيني وشهق شهقة وانتقل إلى جوار ربه، سعيدا بحسن ختمته وسعيدا بما صنع. الرجل ده قضى في الحكم 30 سنة، خد 37 موقعة، انتصر فيهم كلهم، نشر العدل، نشر الإسلام، فتح بلاد كتيرة جدا لم تكن تدين للإسلام. والأقوى من كده إن استلم أراضي الإسلام وهي 95,000 كيلو متر مربع، وهو بيسلم الراية لابن بايزيد أصبحت 500,000 كيلو متر مربع تحت إمارة آل عثمان. ياه بجد، شخصية بجد تخش دماغ، شخصية بجد تتوزن بحروف من ذهب، شخصية بجد محتاجة منا ان احنا نتعلم منها دروس، ولسه هنتعلم منها دروس. وصلنا للمهمة، والمهمة واضحة وصعبة، محتاجين ندور على لحظة صدق في دعاء لربنا سبحانه وتعالى لأمر من الأمور بنحتاجه من ربنا، أو عاوزين نصلح فيه نفسنا، أو بنعاهد فيه ربنا عشان ينزل علينا بركاته وينزل علينا الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وأن يلطفنا ويلطف أحوالنا ويلطف بنا يوم العرض عليه، ويوم نسير على الصراط، ونوم ندخل أبواب الجنان.
هذا هو الموعود بالنصر المؤيد، ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبي.
إن الحمد لله أحمد واستعينه واستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل معكم بتحية الإسلام من موقع من مواقع تركيا، جزيرة الأمراء، جزيرة حباها الله تبارك وتعالى بمناظر خلابة وببحار جميلة وبأشجار حقيقة متنوعة ومتغيرة، وبكم من الحيوانات الموجودة فيها قد أبدع الله من صنعه فيها. عندما أنظر إلى هذه المعاني وهذه الأطروحات الكثيرة التي نتحدث عنها، إنما يأتي في ذهني درس من الدروس ومعلم من المعالم، معلم الخلوة إلى رب العالمين، معنى اللجوء إلى رب العالمين، معنى الركون إلى رب العالمين، معنى أن يكون بينك وبين الله ساعة من ليل أو نهار، بينك وبين الله فيها سرا. وقد كانت بداية العبادة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحمن الرحيم قبل بعثته الخلوة في غار يلجأ إليه، ينظر من مكان فيه ونافذة فيه إلى الكعبة ليتعبد رب العالمين فيه، وظل على هذا الحال في هذا الغار حتى جاءه جبريل ليسلمه مقاليد الرسالة ويقترب إليه ومنه. عندما أنظر إلى هذه المعاني، إنما هي إشارة إلى أن الإنسان إذا ما أحب وإذا ما أراد أن يكون همته عالية مرتبطا برب العالمين، لابد له من خلوة إلى رب العالمين، لابد له من وقفة وسكنة مع رب العالمين. كان عبد الرحمن بن عوف يقول لصحابته، عبد الله بن رواحة كان دائما يقول لصحابته ولإخوانه ولأصدقائه: هيا بنا نؤمن ساعة. وقد جاء رجل يشتكي عبد الله بن رواحة في يوم من الأيام إلى رسول الله، فقال له إن عبد الله بن رواحة يعني يأتي بشكل جديد من العبادة، يتحدث فيه عن حلق الذكر، ويتحدث فيه عن الاستغفار، ويتحدث فيه هيا بنا نؤمن ساعة، يرغب بإيمان ساعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة، فإنه يحب المجالس التي تحبها الملائكة. لذا وجب علينا التأمل والتدبر في خلق رب العالمين وفي أنفسنا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ محتاجين لحظات يلجأ فيها الإنسان بينه وبين ربه، يتفكر في حاله، يتفكر في مستقبله، يتفكر في حاضره، يتفكر في ماضيه. فإذا كانت من معاصي فالتوبة تجب كل ما قبلها، وإذا كان فيه من عيوب فإصلاح النفس والذات مكفولة لكل مسلم ولكل مؤمن أراد أن يكون وأن يتبوأ مقعده من الجنة، أن ينظر إلى حال نفسه فينقيها من الأدران والأحقاد وضيق الصدور وما فيها من مشاكل. نريد أن نتسع وتتسع صدورنا باتساع ملك رب العالمين، تتسع فتمتلئ فرحة وسعادة وغبطة وهدوءا واستقرارا. كفانا مشاحنات، وكفانا قلوب تحمل أحقادا، وكفانا صدور ملأى بالهموم، كفانا كل هذا. لا يمكن أن يصير الإنسان من حال إلى حال إلا إذا قرب إلى رب العالمين، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وساجد. فلعلنا عندما نفرد سجادة الصلاة وننطلق إلى قبلتنا ونرفع أيدينا ونبكي بكاء حقيقيا، في هذه الحالة وفي تلك اللحظة يمكن أن يتأتى صلاح. ولكن ليس الهدف بكاء العيون، وإنما هو بكاء القلوب، وليس تعب الأجساد، وإنما هو تعب القلوب. نحتاج إلى قدر من الإصلاح إلى أنفسنا، ولن يكون ذلك إلا لحظة تأمل. هيا بنا نؤمن ساعة فنلتف فنستغفر، هيا بنا نؤمن ساعة فنلتف فنصلح، هيا بنا نؤمن ساعة فنرتفع إلى مصاف قرب مصاف الملائكة، نتحلق في حلق الذكر، يذكرنا رب العالمين، ولعل الله ينظر إلينا في هذه الساعة نظرة رحمة فيغفر لنا ما كان منا ويجعلنا موفقين في أعمالنا السابقة. وتذكروا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه هي المعاني التي أحس بها ها هنا في هذا المكان، من تركيا، من أرض بني عثمان، من إمبراطورية الدولة العثمانية، من وحي ما صنع سلاطينهم وفتحوا الفتوح وسيروا الجيوش في سبيل إرضاء رب العالمين. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.